الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. مما بعد، فكان بعض الإخوة سأل عن حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه أن المأموم إذا جاء فوجد مع الإمام رجلا واحدا عن يمينه أنه يقوم عن يساره، ثم بعد أن يدخل في الصلاة يدفعهما الإمام وراءه. فنذكر لفظ الحديث لتمام الفائدة. في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه قال: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. الحديث بطوله. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب، قصة جابر وجبار ابن صخر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقفنا في الدرس الماضي على حديث الرجل الذي كان يقرأ ويختم بقوله هو الله أحد في كل صلاة. قوله في هذا الخبر فيختم بقوله هو الله أحد، جاء في البخاري كذلك أن هناك رجلا كان يقرأ بقوله هو الله أحد يكررها 3 مرات. تقدم معنا أن هذا دال على أن قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأوا ما تيسر من القرآن أنه عام، ولكن العبد عليه أن يطبق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من السنن، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن في الصلوات الأخرى، فلا يكون دائما يقرأ بما تيسر مما لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون دائما يقرأ بما تيسر ويلتزم ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل عنه كل ما قرأه عليه الصلاة والسلام، بل جاءت عمومات بأنه ما من سورة في المفصل من قصير المفصل أو طويله إلا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقلت بعض القراءات في الصلاة لبيان ما هو المشروع في الصلاة بمقدار القراءة، هل يطال في الصلاة أم يقصر في القراءة. قوله فقال صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فيه الاستفصال في مقام الاحتمال وفي عدم التسرع في إطلاق الأحكام، وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، فقد فعل هذا مرارا بين يدي أصحابه صلى الله عليه وسلم ليربيهم ويعلمهم ويعلم الأمة من ورائهم في ذلك. ولما فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه ما فعل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم استفصل: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فإذا كان هذا في ما يتعلق بأصول الدين، وهنا معنى حديث متعلق بالصلاة، من باب أولى أن يكون فيما عداه من باب أولى. فالأصل حسن الظن في المسلم، أن تحسن الظن في أخيك المسلم، فإن بدر منه ما تنكره فلا تبادر إلى إطلاق الحكم عليه حتى تستفصل منه، فلعل عنده علما لم تعلمه أنت، هذا وارد، ولعله يجهل علما تعلمه أنت فتعلمه. وهكذا المؤمن مع أخيه المؤمن، يحب له الخير كما يحبه لنفسه، ويأتي الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم قال: وليأتي الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. قال الرجل: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بالصفات المجتمع كله صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، خلافا لمن قال بأن الحديث في الصفات من المتشابه ولا ينبغي أن يبسط للعامة، هذا قول منكر، هذا قول باطل، وإن قال به من قال به من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الجارية كما في مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي، سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت: من أنا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهنا الرجل يسأله فيقول: إني أجد فيها صفة الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بالتوحيد كله، لا يباعد التوحيد ولا يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر، خلافا لما يفعله بعض الدعاة اليوم، تجد البعض يركز مثلا على قضية الحاكمية ولا يلتفت إلى شرك القبور والاعتقاد في المقبور، وتجده إذا سئل عن هذا الباب لم يعظم شأنه التعظيم المطلوب، بل وبعضهم يصرح بأنه لن يتكلم فيه حتى يسأل عنه، وكأن هذا التوحيد لا علاقة له بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. وبعض يطلق عليه الشرك التقليدي فلا يلتفت إليه، همته مصروف فقط إلى تقرير شرك الحاكمية وما يتعلق بالتشريع ونحو ذلك فقط، وآخرون على النقيض كذلك، إذا تكلم ما يتكلم إلا عن شرك القبور والاعتقاد في المقبور فقط، ويعتقد أن التوحيد كله هذا هو، وما عدا ذلك فليس هو من التوحيد، نسأل الله العافية والسلام. ويهم الشأن الحاكمية ولا يلتفت إليها، والأنبياء والرسل بعثوا بكل أنواع التوحيد، لأن التوحيد هو حق الله عز وجل على عباده، فليس في التوحيد شيء يهمل ولا شيء مهمل. لا بد أن ندعو إلى التوحيد بكل أنواعه، نقرر ربوبية الله على خلقه، ونقرر ألوهية الله، ونقرر أسماء الله وصفاته جل الله في علاه. نعم، قد يظهر في زمان نوع من أنواع الشرك أكثر من أنواع الأخرى، لكن لا بد من معالجة الجميع. ليس لأن نسبة الذين يتعاطون نوع الشرك الفلاني مثلا قليل معنى هذا أن نلغيه من دعوتنا وأن نهمشه، أبدا، نتكلم فيه كذلك، لأن القليل بعد قليل سوف يصبح كثيرا، ولأن القليل من الشرك عظيم عند الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه التوحيد ويتحدث عن التوحيد وهم قد فهموا التوحيد وعقلوا، ليبين أن التوحيد لا غنى للعباد عنه ولا في الحديث فيه، ولا عن الحديث فيه دائما وأبدا. فدعوته بمكة كانت توحيد، ودعوته بالمدينة كانت توحيد، حتى في أواخر أيامه وهو يموت عليه الصلاة والسلام يقرر التوحيد عليه الصلاة والسلام. قال الرجل: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. ما أنكر عليه هذه الكلمات أنها صفة الرحمن. ففيه الرد على الأشاعرة والجهمية الذين تكلفوا رد أسماء الله وصفاته والتلاعب بها، والأشعرية لا يثبتون إلا صفات سبعة، وما آل أمرهم إلى التجهم، لأن حتى هذه السبعة لهم فيها تأويلات وآراء. ثم إذا سألت ما هو القدر الذي أثبت به السبعة وألغيت البقية لم يحر جوابا، لأن المنطلق الذي أثبت به السبعة هو الدليل، والأدلة نفسها دلت على باقي الصفات، فإما أن تثبت الجميع وأن تنفي الجميع. ولهذا الجهمية كانوا أصرح من الأشاعرة في هذا الباب، نفوا الجميع، أول الجميع. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف ذو الحاجة. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام، مع أنه له مناسبة فيما تقدم، لكن ذكره هنا ليبين ما هو المشروع في القراءة في العشاء. وكما تقدم المشروع أواسط المفصل، وبهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام هنا، فنقرأ بهذه السور ونحوها أو بمقدارها من ما نشتهي من كتاب الله جل وعلا مما تيسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن في هذا الإطار، في إطار أواسط المفصل. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فإنه وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذه الصلاة كانت هي صلاة العشاء، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قرأت بي إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. إنما رده إلى السنة، رده إلى السنة، لأن هناك سور أقصر من هذه السورة، ليس كذلك؟ وهي أخف على المأمون، إذا كان مقصود الإرفاق بالمأمون من كل وجه، لكي يعني ألاحظ حالة الكبير والضعيف وذو الحاجة، رده النبي عليه الصلاة والسلام إلى السنة، لأن معاذا قرأ بالبقرة في العشاء، والقراءة في العشاء بالبقرة ليست من السنة، فرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى السنة، ولم يأمره بقصار المفصل مثلا. لو كان المراد مطلق التخفيف ومراعاة حالة الكبير والضعيف وذا الحاجة. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ترك الجهر بالبسملة في الصلاة. وكونهم يرون أنه لا يجهر بها ليس معناه أنه لا يقرأ بها، هي تقرأ لكن سرا، وتبدأ القراءة الجهرية بالحمد لله رب العالمين، فهم لا ينفون قراءتها وإنما ينفون الجهر بها. والمؤلف هو بهذا التبويب ليبين اختياره في ذلك، وأنه يوافق قول الجمهور في ذلك، لأن الأحاديث المتكاثرة دلت على هذا، وهي أصح وأصرح، والأحاديث الواردة في خلاف ذلك إما مؤولة بالتعليم أو فيها ضعف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا يذكرون هذا في القراءة في الركعة الأولى ولا الثانية ولا في الركعة الأخيرة، لا يذكر مطلقا هذا، أي لا يجهر بالبسملة مطلقا، ولا يجهرون بالبسملة في الفاتحة ولا في السورة التي تليها، على تأويلين في هذا المقام، وإن كان الثاني أقرب. فلا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول الفاتحة ولا في سورة يقرؤون بعد الفاتحة استفتحون بها من أولها، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يجهرون بها. تقدم معنا حديث عائشة في الدروس الماضية أنه كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذه عائشة أم المؤمنين، من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما يقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة، أي إذا جهر بالقراءة يقرأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. وبالجهر بها أي بالبسملة قال الشافعي، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، وقد روي فيه حديث مرفوع ولا يصح، وهو مروي أيضا عن أبي هريرة وغيرهم من التابعين. والراجح في هذه المسألة ترك الجهر بالبسملة لصراحة الأحاديث ووضوحها وصحتها، فهي أصح بكثير من الأحاديث التي يريدونها في إثبات الجهر بالبسملة. وقد جاء بأن عمر وابن عباس إنما جهر لتعليم الناس أنها تقرأ، وعلى كل فالرواية هنا صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كل هؤلاء كانوا يصلون بالناس ولا يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. وفي الحديث منزلة الخلفاء الراشدين، وأن لهم منزلة في الإسلام مقدمة على غيرهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذا في الصحيح. وفي الترمذي قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وفي اختلاف، وعند ثلاثة وأحمد بسند صحيح قال عنه الترمذي حسن صحيح حيث العرباض، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. وفيه الرد عند الاختلاف إلى فهم الصحابة وعملهم، فإذا اختلف الصحابة نظرنا من معه الدليل الأصح الأصرح فنأخذ به، كما في هذه المسألة الآن ورد خلاف من بعض الصحابة لا سيما عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن الأحاديث الصحاح الصريحة مع القائلين بأنه لا يجهر بها، وهذه الجادة في ما يروى عن الصحابة. فإذا روى عن الصحابي قولا لم يخالف فيه غيره فصار قوله حجة من جهة أنه هو فهم الدليل والسبيل التي كان عليها أهل الإيمان. أما إذا اختلفوا فننظر في أدلة كل فريق ونرجح. باب سجود السهو. السهو من كيد الشيطان، ولهذا شرع الله تعالى لعباده سجدتين لترغيم أنف الشيطان وإغاظته، فإن مراغمة العدو من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. فكلما استطعت أن ترغم عدوك وأن تذله كان ذلك أحب إلى الله تعالى وأقرب، ولهذا شرعت المجاهدة، ولهذا ذكر الله تعالى بقوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا الباب يذكرنا بأن الشيطان لا ييأس من العبد بل يحاول أن يدخل عليه من باب أو آخر، حتى ولو من باب السهو اليسير في الصلاة يجتهد أن ينال شيئا ما، ولكن العبد المؤمن العالم بالله جل وعلا يسارع إلى العمل بشرع الله تعالى فيما يتعين في هذا المقام في مقابلة هذا الغزو الإبليسي. غزاك من باب جعل الله لك مخرجا من باب آخر، غزاك في باب المعصية جعل الله لك بابا ليش التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، هذا باب تغلق به باب الشيطان وترغم به أنف الشيطان. غزاك في السهو في الصلاة شرع لك بأن تسجد سجدتي السهو، غزاك بحديث في الصلاة وسواس، ليس سهو بمعنى أنك أسقطت شيئا من الصلاة، إنما هو عوارض ووساوس شرع لك أن تستعيد بالله تعالى من شر هذا الشيطان الذي اسمه خنزب، وتنفث عن يسارك ثلاثا كما في حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح الإمام مسلم، تعوذ بالله من الشيطان خنزب وتنفث عن يسارك ثلاثا. وهكذا شرع الله تعالى ألوان من المراغمات لهذا العدو اللدود أعاذنا الله وإياكم منه من مكره وكيده. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والعشي المساء أي إما الظهر أو العصر، قد جاء هذا في بعض الأحاديث إما الظهر أو العصر. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، في فضل حفظ الصحابة على من بعدهم. أنت عندما تتحدث عن جبال الحفظ في الأمة كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ويحيى بن معين وأبو زرعة وغيرهم من الحفاظ الكبار، اعلم أن الصحابة أحفظ من هؤلاء وأعلى قدما في هذا الباب منهم، بدليل هذه الأحاديث التي انتشرت في كل مكان يسمعها الصحابي ربما مرة واحدة يحفظها ويبلغها للأمم من بعده مباشرة، وربما يكون حديث طويل يحفظه الصحابي ويبلغه إلى من بعده، ففيه ما آتى الله جل وعلا ذلك الجيل من سعة الحفظ والفطنة والفهم في دين الله جل وعلا رضي الله عنهم وأرضاهم، جيل مزكى رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن نسيت أنا، فيه التواضع في العلم وفيه بيان الحقائق وعدم تزييفها، وأن المخادعة لا تغني عن العبد شيئا، فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكن نسيت أنا، وفيه جواز قول نسيت خلافا لمن يعين كلمة نسيت باعتبار أن نسيت موهم بالإهمال وعدم الحرص على الضبط ونحو ذلك، وكل هذا مستعمل نسيت ونسيت لا حرج في ذلك. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، صلاة العشي رباعية، سلم النبي صلى الله عليه وسلم من كم؟ من ركعتين، إذن سقطت ركعتان من الصلاة الرباعية الآن. قال فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، كان وأهم شيء عليه الصلاة والسلام، فقام مباشرة إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها وجلس عليه الصلاة والسلام، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر هكذا بهذه الصورة وهو متكئ على الخشبة. في جواز تشبيك الأصابع في المساجد، وهذا يؤكد ضعف الخبر الوارد في النهي عن تشبيك الأصابع في المساجد، وأن من عللوا بأن هذا دال على الشقاق والشحناء والاختلاف هذا لا أصل له. هناك حديث أخرى في الصحيحين دال على تشبيك الأصابع كذلك، مثل المؤمن في توادي وتراحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال وشبك بين أصابعه، فلا حرج من تشبيك الأصابع في المسجد وفي غيره، لكنه في الصلاة بدعة وعبث. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد، أصحاب الأشغال ونحو ذلك خرجوا مسرعين، ففي جواز إكمال الأذكار في الطريق، ليس كون الإنسان خرج سريعا من المسجد معناه أنه يسقط الأذكار، لا يذكره في الطريق، قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وفي أنه لا يذم من خرج لحاجة سريعة من المسجد خلافا لما يفعله بعض العوام، إذا رأى إنسان مجرد أن فرغ من الصلاة خرج سريعا قال كذا وكذا ويشنع عليه وماذا يريد أن يلحق ليجلس يفرغ من أذكاره وإلى غير ذلك، أنت لا تعلم حاجته، قد يكون عنده شيء مهم يحتاج إلى أن يخرج إليه سريعا، والله تعالى قال في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فلا تشنع في هذا الباب. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، لأن الوحي ما زال ينزل، ظنوا أنه قد أحدث في الصلاة شيء، وأن الله تعالى جعل الصلاة الرباعية إيش ثنائية، وقرأ بعضهم قصرت الصلاة. قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، وفي منزلة أبي بكر وعمر عند الصحابة، يعني شيء ما تكلم فيه أبو بكر وعمر نحن نتكلم فيه، فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، جاء في رواية عند مسلم وغيره أن الرجل اسمه الخرباق يقال له ذو اليدين، ففي جواز تلقيب الرجل باللقب لا يكرهه ولا يأنف عنه، أما إذا كرهه ولم تكن هناك مصلحة شرعية في إطلاق هذا اللقب عليه أو تلك الكنية عليه فلا يجوز أن نفتيت على حق المؤمن ولا أن ندخل الحزن على قلبه، إذا علمت أن صاحبك يكره أن تسميه بكذا أو تطلق عليه الوصف الفلاني فلا يجوز لك أن تفعل هذا إلا لمصلحة شرعية كالتعريف مثلا، إذا لم تقل هذا الوصف لم يعرفه أحد، يعني مثلا لو قلنا بأن هناك رواية في حديث فقلنا من رواية سليمان بن مهران، لو كنا مثلا في زمان يحتاج إلى بيان وأن الناس ربما توهموا أن هذا رجل آخر، احتجنا أن نقول ماذا؟ الأعمش، احتجنا أن نقول هذا، نقول في راوي آخر الضرير، أليس كذلك؟ فهذه الأوصاف تطلق للبيان، كما كان الشافعي رحمه الله تعالى يفعل مع إسماعيل ابن إبراهيم، كان يقول إسماعيل ابن علية، وعليا هي أمه، وكان إسماعيل يكره هذا، يريد أن ينسب إلى أبيه، إسماعيل ابن إبراهيم. لكن الشافعي ماذا يقول؟ يقول لو قلنا إسماعيل ابن إبراهيم ما يعرفه أحد، فلا بد نصحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يضعف أحد الخبر باعتبار أنه لا يعرف إسماعيل ابن إبراهيم ويقول مجهول أو نحو ذلك، لا بد أن يقول في هذه الحالة إيش؟ إسماعيل ابن علية، أو في بعضهم يقول إسماعيل ابن إبراهيم وهو ابن علية، يعني لا بد أن يلحق بهذا الوصف ليعرف. وعلى هذا تحمل أخبار الواردة في تسمية البعض بأسماء وألقاب معينة، كالرجل الذي كان يشرب الخمر وكان يدعى حمارا، على هذا يعمل بأنه كان راض بهذا الوصف أو بهذا اللقب الذي يطلق عليه. على كل هذا هو الأصل، لا يجوز لك أن تؤذي المسلم لا بقول ولا بعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مسلما سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو الأصل. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ هذا دليل على أن الخبر إذا رواه رجل وهناك من هو أوثق منه لم يروه وجب التثبت في الخبر، وهذا ممكن تصلح قاعدة الحديث الشاذ، الحديث الشاذ أن يروي الرجل أقل درجة من غيره رواية لا يرويها الثقات، ولهذا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، لأن أولى بالبيان في هذه الحالة من؟ أبو بكر وعمر، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، في إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق، وأنه ينسى كما ينسى الناس، كما قال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام ذلك، قال إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وهذا باب مهم جدا في الرد على المتصوفة والغلاة الذين يؤلهون المخلوقين، وفيه تنبيه المفضول للفاضل، فلا بد أن يتواضع الإنسان للعلم، فلن تعدم علما من شخص أنت أعلم منه، ما زال الإنسان يتعلم، يأخذ من هو أفضل منه ويأخذ من هو أفضل منه من ناحية السعة في العلم. وهكذا كان السلف يتعلمون من كل من آتاه الله تعالى علما، قليلا كان أو كثيرا، إذا وجدوا علما أخذوه، ولا يزال المرء عالما ما تعلم حتى إذا قال قد علمت فقد جهل. وأحسنهم حالا الذي يضيف علم غيره إلى علمه فيتسع علمه وتنفتح مداركه. قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، هذه من السنة المهجورة، كثير من الناس إذا سجد للسهو نقره ما نقرا يسجدهما سريعا، والمشروع في سجود السهو الإطالة كمثل سجود الصلاة أو أطول. قال ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، قال فنبيت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، ربما سألوه أي الراوي، وإلا أصل الحديث ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. قال العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إذن هذه أحد الصور التي وقع فيها السهو في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الرباعية ركعتين ينسى ركعتين، سجد هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وكذلك في كل صلاة نقص فيها ركعات أو زاد سجد فيها بعد السلام. ولهذا إذا زاد الإنسان ركعة أو نقص ركعة أو أكثر يعني فيسجد للسهو بعد السلام، وإذا كان السهو دون ركعة فإن الأصل أن يسجد قبل السلام، إذا نسي سجدة وأتى بها، نسي ركعة، نسي ركوع وأتى به ونحو ذلك، نسي التشهد الأول ونحو ذلك، يسجد قبل السلام. وإذا بنى على غلبة الظن سجد بعد السلام كذلك، وأما إذا بنى على اليقين وهو الأقل في هذه الحالة يسجد قبل السلام، إذا كان لا يدري صلى ثلاثة أو أربع يبني على اليقين، كم اليقين؟ ثلاث، ويسجد قبل السلام. إذا كان الغالب على ظنه أن هذه هي الرابعة، الغالب على ظنه سيبني على هذا اليقين الأغلبي ويسجد السهو بعد السلام، سيعتبرها ثالثة أم رابعة في هذه الحالة؟ رابعة. والظاهر أن مثل هذه الحالة لا بد أن يكون هناك قرينة تؤيد غلبة الظن، كصلاة الجماعة أن يغلب على ظن الإمام أنها الرابعة ويسكت المأمومون لا يسبحون به، فهذه قرينة على تأكيد غلبة الظن فيمضي في صلاة على أنها الرابعة ويسجد للسهو بعد السلام. أو إذا كان بجانبه شخص يرقب صلاته مثلا فهذا قرينة أيضا، ما لازم يكون في جماعة، قد يكون هناك شخص يرقب صلاة هذا العبد مثلا فيبني على الغلبة، يقول لو كان هناك خطأ لنبهني فلان أو نحو ذلك، فهذه قرينة أيضا تعين على غلبة الظن، فإذا بنى على غالب الظن سجد للسهو بعد السلام. وفي حديث عمران هنا في قوله ثم سلم تأكيد على أنه ليس هناك تشهد بعد سجود السهو، سواء أتي به قبل السلام أو بعد السلام، ليس هناك تشهد بعد سجود السهو. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، إذن فاته التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظرت الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، هنا فاته دون الركعة، فاته التشهد الأول فسجد للسهو قبل السلام. وفي الخبر أن الإمام يتحمل عن مأمومين الواجبات ولا يتحمل الأركان، وهو دال على أن التشهد الأول واجب ليس بركن، وهذا هو الراجح. وقد ورد في حديث فيه اختلاف أن العبد إذا اعتدل قائما أو نحو ذلك لا يرجع إلى التشهد الأول وإن سبحوا به، بل يمضي ثم يسجد السهو قبل السلام. وهنا مسألة مهمة يا إخوان، وهي أن البعض يعلم أن الإمام قد فوت التشهد الأول ويسكت باعتبار أنه يرى كقول أكثر أهل العلم أنه ليس له أن يرجع، فيقول إذن إذا كان لن يرجع دعه يمضي في صلاته. فنقول أنت الآن أسقطت أمرا متعينا عليك وهو التسبيح بالإمام إذا نابه شيء في صلاته، فأنت تسبح على كل حال، فالإمام بعد ذلك ينتبه أنه حصل منه سهو وإلا سيكون غافل تماما عن ذلك، ولا وارد ممكن. من المسائل المهمة أيضا في هذا الباب وهي أهم من الماضية هذه، أن بعض الناس إذا وقع منه سهو فسجد سجدة واحدة في الصلاة فنبه على ذلك عاد ليسجد سجدة أخرى، وهذا خطأ لأنه أسقط الجلسة بين السجدتين، هذه مسألة مهمة يا إخوان. إذا نبهت أنك لم تسجد السجدة الثانية فاعلم يقينا أنك لم تجلس أيضا بين السجدتين، فماذا تصنع إذن؟ تجلس بين السجدتين أولا ثم تكبر وتسجد السجدة الثانية ثم ترفع رأسك وتأتي بباقي الصلاة ثم تسجد للسهو قبل السلام. وهذه حالة مضطردة في كل من سافت في كل من سهى عن سجدة في الصلاة. فإن قال قائل هو جلس، نقول هو جلس لماذا يا إخوان؟ للتشهد، ما جلس الجلسة بين السجدتين، هو جلس يتشهد. نذكر مذاهب أهل العلم في سجود السهو. ذهب أبو حنيفة النعمان إلى أن السجود كله بعد السلام، بينما ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن السجود كله قبل السلام، وذهب مالك إلى أنه إن كان عن نقص فقبل السلام وإن كان عن زيادة فبعد السلام. أما الإمام أحمد فقال بالتفريق فجعل الأصل عنده أن السجود كله قبل السلام في صلب الصلاة، هذا هو الأصل، فإذا زاد ركعات أو نقص أو بنى على غلبة يقين فبعد السلام، وما عدا ذلك كله قبل السلام. وهذا القول أجمع الأقوال للأدلة، بينما ذهب داود الظاهري إلى أنه لا سجود للسهو مهما كثر في الصلاة إلا في المواضع التي ورد فيها الدليل فقط، يعني عندهم لو سهى عن سجدة يقول ما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن سجدة، إذن لا تلتفت إليها، ما هنا سجود سهو، سهى عن كذا لا يلتفت إليه، وهذا قول مرجوح. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم إذا سلم عن اثنتين فبعد السلام على حديث ذي اليدين، وكذلك إذا سلم من ثلاث على حديث عمران، وكذلك إذا تحرى على حديث عبد الله بن مسعود، وأما في القيام من الثنتين وفي الشك فقبل السلام وما عداه فقبل السلام. إذن جعل أصل في السجود ما هو قبل السلام إلا في هذه المواضع التي يحصل فيها زيادة ركعات أو نقصان ركعات. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن السهو يكون في الفرائض والنوافل، أي سجود السهو يكون في الفرائض والنوافل، بينما قال الشافعي وقبله الحسن البصري وقتادة إلى أنه لا يكون في النوافل. والراجح مذهب الجمهور لعموم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أن السهو من عمل الشيطان، فمن وجد ذلك فليسجد سجدتين يراغم بهما أنفى الشيطان، وهذا عام في الفرائض والنوافل. فائدة: جاءت زيادة في حديث ابن مسعود بذكر التشهد عقب سجدتي السهو، وهو حديث شاذ، هذه زيادة شاذة منكرة. فائدة: جاء في حديث المغيرة بن شعبة ذكر عدم العودة إلى التشهد الأول إذا اعتدل الإمام أو العبد المصلي يعني عموما، وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وصححه، وبعضهم نازع في تصحيحه، وتصحيح الترمذي مقدم على غيره، أي من الخلف طبعا، من جاء بعده من الخلف. باب المرور بين يدي المصلي، أي ما حكم ذلك، وما العمل إذا أراد أحد أن يمر، ومتى يؤذن بالمرور؟ لا يجوز للعبد أن يمر بين يدي المصلي وسترته، فإن مر فقد وقع في كبيرة من الكبائر، والمشروع للمصلي أن يدفعه حتى إن اضطر إلى دفعه بشدة، وهي المقاتلة الواردة في الخبر كما سيأتي. فإن لم يتخذ سترة فالذي يظهر لي والله أعلم جواز المرور فيما وراء 3 أذرع من محل قيام المصلي، لأن هذا أقصى ما ورد في تقدير موضع السترة، كما في البخاري من حديث ابن عمر 3 أذرع، فنقدر 3 أذرع ونمر من وراء ذلك. أما المرور بين يدي المصلين وراء الإمام فالراجح أنه لا حرج فيه كما سيأتي، إلا إذا صار هناك من يتم من المأمومين فنقدم مرة أخرى 3 أذرع، وهذا في المرور العرضي. أما إذا وجد مرورا طوليا فلا حرج في ذلك، إذا مر بطول المسجد فلا حرج أن يمر بجانب المصلي، المقصود هنا الاعتراض بين يديه، هذا هو الممنوع والمنهي عنه. ساق المؤلف جملة من الأخبار عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر وهو سالم ابن أبي أمية القرشي التيمي، قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. لفظة من الإثم نازع فيها بعض أهل العلم، وقد تفرد بها البخاري في رواية الكشميهني، وقد جاء في المصنف بلفظ يعني من الإثم، كأنها مدرجة في الخبر يعني تفسيرية، ولهذا الراجح أن هذه اللفظة شاذة، والمحفوظ في الخبر: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، وهذا دال على أن المرور بين يديه جرم عظيم. يؤكد هذا حديث أبي سعيد الثاني في هذا الباب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. في رواية عند مسلم حديث ابن عمر قال: فإنما معه القرين، هذا من عمل الشيطان. وإذن الشارع بمقاتلة المسلم، لو قلنا أن المقاتلة هنا فقط على المعنى المختار عندي والله أعلم أنها شدة المدافعة وقد تصل إلى حد الضرب، وإن كان هناك من العلم من قال بأنه لو قتله لم يكن عليه ضمان، والراجح القول الأول كما تقدم. فالشارع عندما يأذن بمثل هذه المدافعة الشديدة للمسلم يدل على أن هذا جرم عظيم يريد أن يقوم به هذا القاطع للصلاة أو المار بين يدي المصلي. فإن مر بين يدي المصلي فالراجح أنه لا يقطع الصلاة، الرجل لا يقطع الصلاة، وكذلك الصبي الصغير ذكرا كان أو أنثى، تذكرون كان يؤتى إليه بالصبيان، فهذا اللفظ عام في الذكور والإناث، وإن كان الغالب أنه يطلق على الذكور، مثل كلمة الولد ووالد وما ولد يشمل الذكر والأنثى، مثل كلمة الأبناء تشمل الذكور والإناث. روى مسلم في صحيحه من حديث طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. أي لا يضره إذا صلى إلى سترة، ومؤخرة الرحل مقدرة بمقدار الذراع، فهذا هو المشروع في السترة أن تكون بارزة عن الأرض. أما الرجل يخط خط في الأرض فالراجح أنها ليست سترة، والحديث وارد في الخط لا يصح، ضعفه أحمد وغيره. فالأصل في السترة أن تكون بارزة عن الأرض، فلو ذهب بعضهم إلى أن أقل ذلك ليكون ذراعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا المقدار، وكان يحمل معه عنزة، وكانت تحمل له عنزة كما تقدم في حديث أنس، تركز له ليصلي إليها، وهي حربة صغيرة بمقدار الذراع كذلك. فالأشياء التي لا تبرز ولا ينتبه إليها، مثلا يضع إنسان قلم أمامه، هذا لا يعتبر سترة. وجاء عن ابن عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز العنزة ويصلي إليها. والقول بأن السترة لا يجوز أن تتجاوز الذراع هذا قول ضعيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري أي الأعمدة، والعمود أرفع من مقدار السترة كما هو معلوم، والخبر في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وقد تقدم الإشارة إليه من قبل. بمناسبة السواري، هناك مسألة ما ذكرناها في الصفوف، وهي مسألة الصلاة بين السواري في المساجد. الأصل أنه لا يصلى بين السواري، هذا هو الأصل، وقد جاء في المصنف أن أنس رضي الله عنه كان يقول كانوا يضربوننا عن السواري، وبين في نفس الخبر أنه يستثنى من ذلك وجود الزحام، إذا ازدحم الناس جازت الصلاة بين السواري، وإلا فالأصل النهي عن الصلاة بين السواري. وقد ورد النهي عن الصلاة بين السواري من حديث أنس رضي الله عنه عند الثلاثة والحاكم، وصححه الحافظ ابن حجر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، أي أنثى، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي شرفت على البلوغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. بهذا احتج من قال بأن اتخاذ السترة سنة ليس بواجب، وهذا القول لا يسعف حقيقة، لأن نفي الجدار لا يلزم منه نفي السترة، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون معه عنزة، وقد تكرر ذكرها في عدة أحاديث، تقدم معنا حديث أنس من قبل، ومعنا قبل قليل حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة. فإذا نفي الجدار لا يستلزم منه من كل وجه نفي وجود سترة، والمعنى إيش؟ أن الخبر محتمل، الخبر محتمل، ممكن يكون المراد به أنه صلى إلى غير سترة، فتكون الأحاديث واردة بالأمر باتخاذ السترة مصروفة بهذا الخبر، ومحتمل أن تكون هناك سترة لكنها ليست جدارا، فلا تكون معارضة للأحاديث التي جاءت باتخاذ السترة، لا سيما مع ما نحفظه عن الصحابة رضي الله عنهم من التشديد في أمر السترة. روى ابن أبي شيبة بسند جيد عن عمر أن رجلا كان يصلي بين اسطوانتين، يعني بين ساريتين، فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها، وعلقه البخاري في صحيحه مجزوما به. وابن عمر كان يأمر نافعا فيعطيه ظهره فيصلي إليه، والصحابة كانوا إذا دخلوا المسجد يبتدرون السواري يتخذون السترة. هذا يدلك على أن هذا الأمر كان معلوما متواترا عندهم، يجتهدون في الإتيان به، حتى إذا عجز العبد سقط عنه، كان تأتي إلى مسجد لا تجد فيه سترة أصلا، الأعمدة وراءها ناس يصلون، الجدار الأمامي الناس يصلون، ماذا سوف تصنع؟ ما هناك بسبيل إلا أن تصلي بدون سترة. وفرق بين عبد يستطيع أن يتخذ سترة ويتهاون، وعبد لا يجد سترة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. في أن الصحابة كانوا ينكر منكر في الحال، وأن ابن عباس استدل بعدم إنكارهم على صحة فعله، هذا يؤيد القول الذي ذكرناه من قبل وهو الحق، أن للصحابة سبيلا يتعين اتباعه وفهم النصوص على أساسه. ويستدل بحديث الباب بأن المرور بين يدي المصلين لا يقطع صلاتهم ولا يؤثر عليها، وأن المار لا يدافع، وأن مدافعة خاصة بما إذا مر بين يدي الإمام أو المنفرد عنده سترة، أو فيما يكون بينه مقدرا بثلاثة أذرع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الخبر سيق للتذكير بمسألة مهمة، وهي مسألة هل يقطع الصلاة، أي هل يبطل الصلاة مرور الحمار والمرأة الحائض أي البالغ، خرج بذلك المرأة التي لم تبلغ سن المحيط فإنها لا تقطع الصلاة. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على مذاهب. ذهب الجمهور إلى أن القطع الوارد في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم في صحيحه ولفظه إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، ورواه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة بنحوه. الجمهور حمل القطع هنا على نقص الأجر وليس بطلان الصلاة، بهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وذهب آخرون إلى أن المقصود بالقطع هنا البطلان، وهذا هو ظاهر حديث أبي هريرة وأبي ذر المتقدم. أما الإمام أحمد فقال يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. سبب بالنسبة للمرأة لأن مذهب عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تقطع الصلاة، وقالت أشبهتمونا بالكلاب والحمير، ثم ذكرت حديث الباب كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتستدل بهذا بأنها موجودة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقطع صلاته. ورد القائلون ببطلان الصلاة بأنه فرق بين القار والمار، الحديث يتكلم عن المار، وعائشة كانت قارة لا تتحرك لا تذهب وتجيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي راقدة. وأما الحمار فكأنه والله أعلم ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن الحكم ابن عمرو الغفاري أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة، عفوا لحديث ابن عباس في الباب المتقدم قال فأرسلت الأتانة ترتع. بعض فهم من ذلك أن الحمار مر كذلك بين يدي الصفوف ولم يقطع الصلاة، ولكن جاء في مصنف عبد الرزاق من حديث الحكم بن عمرو الغفاري أنه صلى بأصحابه وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة. ظاهر هذا الخبر الحكم يرى بأن الحمار إذا مر بين يدي الإمام أو مر بين يدي المصلين بأنه يقطع الصلاة، ولكن يشكل عليه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى النسخ واحتجوا بحديث لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم، والراجح مذهب القائلين بأن الصلاة تبطل إذا مر بين يدي المصلي الحمار أو الكلب الأسود أو المرأة الحائض أي البالغ، أما الكلب الملون ولو كان اللون يسيرا فلا يقطع الصلاة. قد جاء التعليل في الحديث بأنه شيطان، بأنه شيطان، واحتج بهذا الخبر القائلون بأن لمس المرأة ومس جسدها لا يبطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها فتقبض رجليها وهو في الصلاة، وما قاله جماعة من أهل العلم بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، والحديث دال على جواز الاضطجاع أمام المصلي، وأما الجلوس والنظر إليه فهذا قد كرهه جماهير أهل العلم، وقد جاء في المصنف آثار كثيرة عن السلف في ذلك. بعض الناس إذا فرغ من صلاته جلس أمام الناس ينظر إليهم، وهذا مذموم عند السلف ما عدا الإمام، فإن المشروع له أن يستقبل المأمومين بوجهه. ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم رد المار بين يدي المصلين خلف الإمام إذا مر أحد، بينما جاء عن ابن مسعود وغيره أن لهم ذلك أن يردوه كذلك، وحديث الباب صريح في أنه لا يرد. فائدة من الأدلة الدالة على مشروعية القرب من السترة حديث سهل بن سعد قال كان بين يدي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، أخرجه البخاري ومسلم، وقد جاء في الصحيحين بمعنى من حديث سلمة بن الأكوع. فالمشروع أن يكون إنسان قريب من السترة، والراجح أنه لا يتجاوز الثلاثة أذرع في موضع وضع السترة، وعليه يحمل ما جاء عن بعض الصحابة أنه صلى إلى جدار على بعد منه، لعله يحمل على أن المسافة كانت في هذا القدر يعني في ثلاثة أذرع. باب جامع عن أبي قتادة الحارث بن ربعية الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا المعروف عند كثير من أهل العلم بتحية المسجد، ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا في تسمية الركعتين بتحية المسجد، لكنه اصطلاح اصطلحه أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى، والمقصود شغل البقعة قبل الجلوس بصلاة، وقد اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأمر هنا للاستحباب، وصرفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أخرى كحديث ضمام في الصحيحين قال هل علي غيرها أي الصلاة الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع. وكذلك بحديث عبد الله بن بسر عند أحمد وابي داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان أن رجل دخل مسجد في الجمعة يتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت ولم يأمره بركعتين، فدل على أن هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. رد القائلون بالوجوب بأنه ربما صلى في مكان ثم جاء، وهذا فيه نظر، بدليل حديث سليك الغطفاني المخرج في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يركع ركعتين، قال قم فصلي ركعتين، قال صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي، وهذا كان في الجمعة كذلك. فدل على أن الحديث المتقدم صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أي حديث عبد الله بن بسر. فلو كان يلزمه دائما يصلي ركعتين لأمر حتى الرجل الذي تخطى الرقاب أن يصلي ركعتين. بينما ذهب الظاهرية مع عدا ابن حزم تخلف عنهم في هذه المرة كذلك، قالوا بالوجوب. وهنا نتنبه إلى عدم صحة الإجماع الذي نقله النووي من أنها سنة، فهناك من خالف، داود وجماعة من أهل العلم خالفوا وقالوا بوجوب تحية المسجد، وجوب الركعتين. وجاء عند ابن خزيمة في صحيحه عن أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد حقها، قيل وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس، ولكن تفرد به محمد بن إسحاق. وقد جاء حديث الباب حديث أبي قتادة برواية أخرى فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهي في الصحيحين كذلك. واستثنى بعض أهل العلم الحرم المكي، قالوا بأن تحيته الطواف، واستثنوا مصلى العيد، فهاتان الركعتان متعلقة بالمساجد لا بالمصليات، أي التي تصلى بالبيداء صلى فيها العيد ونحو ذلك، فهذه ليس فيها صلاة تحية المسجد. ويستثنى كذلك إذا أقيمت الصلاة، وإن كنت في المسجد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما في الصحيحين. مسألة، هل يشرع تداركهما؟ إذا جلس إنسان ما صلى جلس، هل يشرع أن يقوم مرة أخرى ويتدارك الأمر ويأتي بهما؟ قولان لأهل العلم. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر أنه دخل فجلس، دخل المسجد فجلس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره بهما، قال اركع ركعتين، قال أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. وهذا مشابه لحديث سليك الغطفاني المتقدم حديث جابر في الصحيحين، وجاء بنحو في الصحيحين أيضا من حديث جابر قال فدخل فصلى ركعتين. ولكن حديث ابن حبان الذي ذكرناه قبل قليل هناك من ضعفه لأن مداره على إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني به، وقد كذبه أبو حاتم وأبو زرعة وغيره. وفي مسلم من حديث جابر قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال صلي ركعتين. والقول بالوجوب قول قوي حقيقة في هذه المسألة، لأن حديث لا إلا أن تتطوع لا يدخلون فيه أحاديث أخرى جاءت فيما بعد اختلف في صلاة في حكم صلاتها كصلاة العيدين مثلا، هناك من يقول بأنه فرض عين والأكثر على أنه فرض كفاية. عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وبنحو حديث معاوية بن الحكم السلمي كذلك لما عطس فحمد الله قال فما زالوا يسكتونني، فهو لا يعلم أن الحكم قد تغير ونهي عن الكلام في الصلاة. قوله وقوموا لله قانتين قيل أي ساكتين، وهذا ظاهر الاستدلال في هذا الخبر. وقيل أقوال أخرى، قيل داعين طائعين، وقيل قنوط طول القيام بعد الركوع، وقيل القنوت الدعاء عقب الرفع من الركوع، وقيل غير ذلك. وقد اتفقوا على تحريم الكلام في الصلاة لغير مصلحتها أو لمصلحة عارضة لا بد منها، وأما الكلام فيما عدا ذلك فيبطل الصلاة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر يبين حكم الإبراد بالصلاة، وهذه من السنن المهجورة في أكثر بلاد المسلمين اليوم. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتد الحر على الناس أنه كان يؤخر صلاة الظهر تأخيرا شديدا حتى يكاد يبلغ به وقت العصر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما في هذا الخبر. والأصل في الأوامر الوجوب، فقد اختلف العلماء في حكم الإبراد، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب في شدة الحر، وفيما عدا ذلك السنة التعجيل، بينما ذهب القاضي عياض إلى أن الإبراد في شدة الحر واجب، بينما قال الشافعي إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في الظل فالأفضل التعجيل، بينما قال بعدم التفريق والأخذ بالعموم الكوفيون وأحمد وإسحاق، وذكره ابن المنذر عن جماعات من أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم منهم القاسم إلى أن التعجيل أفضل مطلقا، وهؤلاء يحجون بهذا الخبر المتفق على صحته، وهو محتج بحديث خباب في مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، وهذا محمول على أن الحر محتمل ولم يبلغ درجة الإبراد. وقيل هو محمول على الحديث الآخر بأنهم ما زالوا يسألون الإبراد حتى ظهر فيء التلول فطلبوا المزيد فلم يشكهم عليه الصلاة والسلام، لأنه قد وصل الحد في صلاتي أو وقت صلاتي الظهر. وقال بعض أهل العلم الإبراد رخصة والتقديم أفضل، وقال آخرون بنسخ أحاديث الإبراد بنسخ حديث خباب بأحاديث الإبراد، والحديث صريح في أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، ولا ينبغي الأمة أن تتواطأ على ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اشتد الحر شرع الإبراد بالصلاة وتأخيرها حتى تنكسر حدة الشمس وحرارتها. ونختم حديث اليوم بذكر أقوال أهل العلم في حكم الكلام في الصلاة. نقل ابن عبد البر الإجماع على بطلان صلاة من تكلم عمدا بدون عذر إلا ما قاله الأوزاعي، بينما ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الساهي لا شيء عليه وتبطل للعامد ولو لعذر، بينما ذهب مالك إلى أن الساهي والعامد لا تبطل إذا كان العامد لعذر، وهو رواية عن الإمام أحمد، بينما ذهب أبو حنيفة وكذلك ذهب إليه العراقيون والثوري وجماعة إلى بطلانها على كل حال، ساهي وغير ساهي، عامد وغير عامد، عامد لعذر أو لغير عذر. وذهب بعض الأحناف إلى القول بالنسخ لحديث ذي اليدين. وعن أحمد الرواية الثانية أنه إن تكلم بطلت صلاته على كل حال إلا الإمام خاصة لمصلحة صلاته. إذن الراجح في هذه المسألة أن من تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة أو أمر يتعلق بإنقاذ شخص أو نحو ذلك فالصلاة تبطل، وأنه إذا تكلم ساهيا فالصلاة لا تبطل. السائل يسأل يقول إذا جئت مدركا وجدت الإمام ساجدا أسجد أم لا؟ تسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا. إذا وجدت الإمام على أي حالة كان أدخل معه مباشرة في الصلاة على حالة التي هو عليها، ساجدا كان أو قائما أو جالسا. هل يجوز تشبيك الأصابع خارج الصلاة؟ نعم قلنا يجوز، مر معنا حديثان في الدرس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وهو في المسجد. هل السترة واجبة أو مستحبة؟ تقدم يا أخوان قلنا نقول بالوجوب قول قوي، والجمهور على أنها مستحبة، والصحابة كانوا يتعاهدون ذلك ويحرصون على اتخاذ السترة إذا أرادوا الصلاة. ما العلة في الكلب الأسود والمرأة الحائضة بقطع الصلاة؟ الكلب الأسود تقدم في الخبر بأنه شيطان، أما المرأة فلم تأتي علة في ذلك، ويبقى العلة الأصلية التعبد لله جل وعلا بذلك. فإذا مرت امرأة بين يدي المصلي وهي بالغ الراجح أنها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر في مسلم، وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. كان الوقت نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.